الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون. قال: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. قال: وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا فقدمن الآخرة، كذلك الغرور معها جعلا، واستثنيت أشياء فيما نقلا، كما إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدر الغرر، فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذا يغر، كذا إذا سلم زائد على مستأجر لحمله فحمل، مؤجرا جهله فتلفت، ضمنها مستأجر كما ثبت. قال: وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطأ فالضمان وافي، على الذي أفتى بلا خفاء، فاحذر من الخطأ في الإفتاء، ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل إن صدر، وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة. وتم نظم الأربعين جملة. هذه هي القاعدة الأربعون التي ختم بها القواعد الكلية الجزئية في هذا الباب الثاني من أبواب هذه القواعد، والأشباه والنظائر التي أصلها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. يقول الناظم: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. وسيأتي إن شاء الله معنى هذه القاعدة، وربما يعبر عنها بقولهم: إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر على السبب، إلا ألا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب. ولهم عبارات أخرى هي بمعنى هذا اللفظ. ومعنى هذه القاعدة: إذا اجتمع السبب، والمراد بالسبب ما كان سبباً في حصول الحكم، أو الغرور، والمراد بالغرور من كان سبباً في حصول التغرير بإبداء ما ظاهره السلامة وحقيقته خلاف ذلك، والمباشرة أو المباشر هو الذي باشر ما كان به حصول الحكم. فيقدم في هذه الثلاثة صاحب المباشرة، لأن الحكم وقع به، مع التنبه أنه يطلق السبب أحياناً ويراد به المباشر كما سيأتي إن شاء الله، فقد يطلق السبب ويراد به المباشر. فيقال مثلاً: فلان سبب قتله، بينما هو الذي باشر القتل، لكن ليس مباشرة، كأن يكون مثلا سقاه سما فيقال فلان سبب قتله، الذي قتله السم، لكن السم لا يقتل بنفسه، واضح؟ السم لا يقتل بنفسه، فالذي وضع السم هو سبب القتل، هو المتسبب في القتل، ولكنه عند التأمل هو المباشر حقيقة. وقد يطلق السبب ويراد به علة العلة، يعني سبب السبب، مثل الرمي، فالرمي علة الإصابة التي بها حصل القتل. وقد يطلق السبب ويراد به العلة التي لم يتوفر شرطها، مثل النصاب مع عدم حولان الحول، فالنصاب سبب للوجوب في الزكاة، النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولا يتم وجوب الزكاة إلا بماذا؟ بحولان الحول مع استيفاء النصاب. ومن معاني السبب كذلك أنه العلة الشرعية، المركبة من الشرط وغيره، فتقول مثلا الطهارة أو نقول دخول الوقت سبب للصلاة، ودخول الوقت من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. والمقصود من هذا التنبيه أن نعلم أن لفظ السبب ليس دائما يطلق ويراد به على ما هو عليه في هذه القاعدة، فننتبه لهذا. ونحن نقرأ في القواعد الفقهية التي تتناول أبوابا كثيرة من أبواب الفقه ومسائل عديدة، فربما تجد في اصطلاح وكلام أهل العلم السبب وليس هو مثل ما هو هنا الآن. قوله رحمه الله: وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا فقدمني الآخرة، يعني قدم المباشرة، وإذا اجتمع السبب أو المسبب والمباشر فقدم المباشر. مثاله: لو أن إنسانا حفر بئرا على وجه غير صحيح وغير مأذون فيه، فجاء إنسان فأسقط آخر ثالث في هذا البئر، فمن الذي يلحقه حكم قتل هذا الذي سقط في البئر، المتسبب أو المباشر؟ المباشر، مع التنبه أننا إذا لم نعلم المباشر فمن الذي يتحمل؟ المتسبب، ما دام أنه على وجه حفر حفرة وبئر على وجه فيه اعتداء وتعدي. فوجدنا إنسان في بئر غير محوطة، مثلا بئر ليس فيها حائط، ولم ندري هل سقط بنفسه أم قتله أحد فرماه، فإننا إذ لم نجد المباشر نحمل قتله من؟ المتسبب، وإلا فالأصل المباشر. وما مثل به من مثال في من دفع من شاهق فضربه قبل سقوطه بالأرض أحدهم بالسيف، فقال يحمل المباشر دون المتسبب، هذا ليس بصحيح، لأن الاثنين بذلا ماذا؟ معنى القتل. هذا الذي رماه من شاهق يحيى أو يموت؟ ها؟ يموت. وهذا الذي ضربه بالسيف فعل ما يكون به ميتا، فالجميع شارك في قتله، فالجميع يقتل بقتله إذا كان فعلهم عمدا. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بقتلهم رجل، اشتركوا في قتله، فإذا وقعت المشاركة في القتل فليس شرط أن يكون الحكم على المباشر، بل كل من شارك في القتل يلحقه حكم القتل، المتسبب وكذلك المباشر. وقوله كذلك الغرور معها جعل واستثنيت أشياء فيما نقل، يعني كذلك الغرور يعني ما يحصل من تغرير حكمه حكم السبب، فإذا اجتمع مغرر ومباشر فيضمن المباشر ولا يضمن المغرر، هذا إذا لم يكن في فعل المغرر معنى المشاركة في القتل، فمثلا أو في الفعل ليس خاص بالقتل بل في أي فعل، فمثلا لو أن إنسانا غرر بإنسان آخر قال له يستدرجه أن يصل إلى من يريد أن يقتله، فلان يريدك في شيء كذا وكذا وكذا، فغرر به فذهب فقتله المباشر، يتحمل المباشر والمغرر يعزر بما يناسب مثله، لكن إذا شارك المغرر في القتل فهنا يكون له حكم المباشر. ومثله لو غرر إنسان برجل فتزوج امرأة فيها عيب، وقبل الدخول تبين العيب ففارق الرجل، فالمهر يكون على من؟ على هذا المغرر، لأنه لم يحصل منه مباشرة، لكن إذا جامع المرأة ووطئ فهل يرجع على المغرر؟ لا، لأنه قد استحل فرج المرأة، كان الواجب عليه قبل أن يدخل بها، إذا وجد عيبا لا يدخل، فإذا دخل بها فبما استحل من فرجها يتحمل هذا المهر. وبهذا تعرف الفرق حين قال كما لو غر بامرأة معيبة ووطئ وفسخ نكاحها، فإذا غرم المهر لم يرجع به على الغار. لماذا لم يرجع على الغار؟ ها لماذا؟ لأنه وطئ دخل بها، لكن إذا لم يدخل بها وجد بها عيب ولم يدخل فيرجع بمهره على الغار. قال رحمه الله كما إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدري الغرر، فهنا مما استثني، لأنه ذكر أن القاعدة هذه استثني منها أشياء، واستثنيت أشياء فيما نقل، من هذه الأشياء إذا غصب إنسان شاة يعني أخذها بغير حق ثم أعطاها لإنسان آخر فقال له اذبحها لي، فذبحها الجزار وهو لا يدري أنها مغصوبة، لم يدري بهذا الغرر الذي حصل، فالضمان على من؟ هل على الغاصب أم على الذابح الذي ذبحها هو الذابح لكنه وهو المباشر لا يضمن، يضمن من الغاصب الذي غرر بهذا الذابح. فلو قال الرجل المالك أريد قيمة شاتي، لا أريد هذا اللحم، أنا أريد شاه حية أو تعطوني قيمتها، فيقال قيمتها ليس للذابح، الذابح لا ذنب له، غرر به فعليك بهذا الذي غرر به المغرر ليس المباشر، وهذا على خلاف القاعدة، وذلك لأنه لم يباشر بعمد بل بخطأ وهو معذور بهذا الخطأ. وقوله فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذ يغر، فالغاصب يعني هذا الذي أخذ الشاه، يستقر عليه هذا الحكم، والذي ذبحها ليس عليه شيء. وقوله كذا إذا سلم زائد على مستأجر لحمله فحمل، كذلك من الاستثناءات إذا سلم شيئا زائدا على مستأجر، مثلا هذه السيارة تحمل قدر نصف طن فحملها أكثر من ذلك، تحمل نصف طن فحملها أكثر من طاقتها فخربت السيارة، فمن الذي يتحمل؟ هل المباشر أو المغرر؟ الجواب المغرر، واضح؟ لأن المباشر لا يدري أن هذا وزنه زائد، وما دام لا يدري فلا يؤاخذ، فهو لا يؤاخذ إلا بما علم، وأما ما لم يعلم فهو ليس مؤاخذ به. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية عامة في الإعذار بالجهل. فهذا الذي غرر فوضع الوزن الزائد هو الذي يتحمل، ولو لم يكن هو المباشر، ولو لم يكن هو المباشر. لكن إذا حصل تفريط، مثلا حصل تفريط من هذا المباشر لأنه وضع له قانون ونظام أنه لا يحمل إلا بوزن، فتساهل فحمل بدون وزن، فهو يلحقه الغرر، يلحقه حكم الإتلاف. وقوله مؤجرا جهله فتلفت ضمنها مستأجر كما ثبت، يعني لأنه كان قد علم والآخر لم يعلم كما تقدم. ومن الاستثناءات قال وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطأ فالضمان وافي على الذي أفتى بلا خفاء فاحذر من الخطأ في الإفتاء، يعني لو أن إنسان سأل مفتي أهل للفتوى فأفتاه بفتوى خاطئة فوقع إتلاف، فالضمان على الذي أفتاه، يتحمل ذلك، يتحمل ذلك. مثلا سأل هل يجوز أن أعطي أهلي الدواء للحمل مع كونها حامل، فقال اعطها فأسقطت الحمل، فعلى من يرجع؟ يرجع على المفتي لأنه أفتى في شيء وهو أهل الفتوى، لكن في هذا الأمر كان ينبغي أن يسأل أهل الاختصاص وأن يسأل أهل الخبرة، وهكذا ما كان بمعناه. ولكن يختلف الحكم إذا أسأل من ليس أهل للفتوى فهو مفرط، أي السائل إذا حصل منه تفريط فهو يتحمل، لأن بعض الجهال قد يفتي بجهله ومثل هذا لا يتحمل. وهناك تفاصيل في مثل هذا قد يلحق البعض على خلاف ما يكون للآخرين. وقوله ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل إن صدر، يعني من الاستثناءات أنه لو أمر الإمام أو ولي الأمر أو القاضي بقتل إنسان ظلما فباشر الجلاد أو من يسمى بالقصاص الذي يقص القتل سواء بالسيف أو بالرصاص أو غيره، فليس الحكم في قتل هذا الظالم ظلما، قتل هذا المقتول ظلما على المباشر، وإنما على من؟ على الآمر، رقبته يتحملها الآمر الذي أمر، خصوصا إذا كان على وجه مأذون لأنه يعمل في دولة مسلمة وينفذ أحكام الشرع فيما يظن. لكن إذا كان يعان على ظلم وقد علم أنه ظلم فهو مشارك في هذا القتل، فهو مشارك في هذا القتل حتى ولو هدد بالقتل على الصحيح، فليس هذا بعذر له، لأن الضرورات تبيح المحظورات بشرط ماذا؟ عدم نقصانها عنها، وليست نفس المقتول بأعز من نفس القاتل. لو قال الإمام اقتل فلان وإلا سأقتلك، لا يجوز له أن يقتله لأجل أن يدفع عن نفسه القتل، لأن نفسه ليست بأغلى من نفس ذاك المسلم. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، ولو فعل ذلك لاستحق ما يستحق من العقوبة في الدنيا فضلا عن عقوبة الآخرة، فيكون مشاركا في القتل لهذا المظلوم من قبل ذلك الظالم. وقوله وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة، يعني إذا أوقف إنسان وقفا حتى ولو كان في باب خير، انظر وقف في أرض معينة مثل ما مثل، إما لأهل العلم أو حتى لغيرهم ممن يوقف على مثلهم، فبانت أنها غير مستحقة كونها مغصوبة أو نحو ذلك، فهل من باشر الانتفاع من هذا الوقف إن كانت مثلا أرض فيها زرع قطعوها فبنوا فيها بناء أو ثمرة أكلوها، فهل على المباشر أم على الواقف الضمان؟ الجواب على الواقف، مع أن المباشر الأصل القاعدة على المباشر، وإنما لما كان المباشر مغرر به فيتحمل هذا المغرر وهو الواقف. إلا أن العلماء قالوا إذا كان الواقف لا يمكن تضمينه فينتقل إلى من؟ إلى هذا المباشر، كما قلنا في المباشر والمتسبب فيتحمل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الباب من خطاب الوضع، فحقوق المخلوقين لا تسقط، هي قائمة على المشاحة، فإذا لم يمكن تضمين الواقف ضمن من؟ المباشر، المباشر في هذه القضية. وقوله وتم نظم الأربعين جملة، يعني تم نظم الأربعين قاعدة التي سبقت الإشارة إليها في أوائل هذه الأبيات، وهي من ضمن الباب الثاني في القواعد الكلية الجزئية. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع، وهي 20 قاعدة. قال: وهاك 20 من القواعد تحقيقها من أعظم الفوائد، وهي القواعد التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، ولم يسق إطلاقه للخلف في فروعها وعدم التألف، والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فاعلم، لكنه في البعض منها وأنا أشير نحوه لمن تفطن، وقد جعلت كل جنس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها. فانحصرت إذن فصول الباب 4، والشكر للوهاب. هذا الباب الثالث من الأبواب في هذا الكتاب الذي هو نظم للأصل الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله، وجعل الباب الثالث في القواعد المختلف فيها، يعني هل تطلق قاعدة أو ليست بقاعدة. وزيادة أنها المختلف فيها ولم يأتي إطلاق الترجيح فيها لاختلاف مواردها في فروع مسائلها، يعني لم يجزموا بترجيح هذه القاعدة في أحد شقيها كما سيأتي إن شاء الله. وذكر أنها 20 قاعدة، لأن الأصل القاعدة كما تقدم معنا في أوائل الكتاب إنما تطلق على الأمر الكلي الذي تدخل تحته أجزاء وفروع، فيعين وضع هذه القاعدة للوصول إلى أحكام تلك المسائل الفرعية والأجزاء التي هي منثورة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. فلما كانت هي أصلا ليست كذلك، فكونها تسمى قاعدة فيه خلاف. ولأن بعض أهل العلم سماها قاعدة وبعضهم نازع في كونها قاعدة على هذا المعنى، ذكرت في هذا الباب الثالث وهي في القواعد المختلف فيها. ثم قال في النظم: وهاك 20 من القواعد تحقيقها من أعظم الفوائد، يعني سيأتيك خذها في هذه الأبيات الآتية، فهي على 20 قاعدة سيأتي ذكرها مرتبة كما ذكر. وتحقيقها من أعظم الفوائد يعني كونك تعرف كلام أهل العلم فيها بأدلتها، فهذا من أعظم الفوائد، لأنك تصل به إلى معرفة الصواب فيما اختلفوا فيه، وهذا من العلم الدقيق لا يصل إليه إلا أهل التحقيق. والتحقيق هو البحث في الوصول إلى الصواب على الوجه الذي وافق الحقيقة، الذي وافق الحقيقة، وهذا لا يتوصل إليه إلا بعد عناء. وقوله وهي القواعد التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، يعني أن هذا الباب في الكلام على هذه القواعد 20 التي وقع فيها الخلاف عند أهل هذا المذهب من الشافعية وعند غيرهم كذلك، وهي أكثرها من قواعد الشافعية كما سيأتي إن شاء الله. والقول في ترجيحها لم يأتلف، يعني لم يتفق، لم يحصل اتفاق في ترجيح شيء في هذه القواعد كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وسبب ذلك أن فروع كما ذكر وسيأتي إن شاء الله مسائل هذه القواعد مختلف فيها، فتسميتها قاعدة وضبطها بهذا الضابط لم ينضبط عندهم، فلذلك لم يتفقوا على أن تسمى قاعدة لا إثباتا ولا نفيا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. فلأجل هذا الإشكال ولدخول وخروج تلك الفروع التي ستذكر إن شاء الله ويذكر بعضها لم تسمى أو لم يتفقوا على تسميتها قاعدة، لأن الأصل أن القاعدة لا تسمى قاعدة إلا وكان ما يدخل فيها كثير حتى يصح أن تكون قاعدة يقوم علي غيرها عليها. ثم قال رحمه الله: والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فاعلم، يعني مع وجود هذا الخلاف يوجد مسائل جزموا بها في بعض فروع، أي ما يتفرع عن القاعدة من مسائل، ولكن لأنه قد وقع في فروع أخرى خلاف لم يكن الجزم بتلك الفروع مدعاة لتسمية تلك القاعدة قاعدة، لأن الأمر غير مضطرد. قال: لكنه في البعض منها وأنا أشير نحوه لمن تفطن، يعني حصل هذا في البعض، والبعض الآخر لم يحصل فيه الجزم بل فيه الخلاف كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: وقد جعلت كل جنس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها، ومعناه أنه جعل كل جنس أي مما يشبه بعضه بعضا، فالجنس أوسع من النوع، فتحت الجنس أنواع، فقسمها بهذا الاعتبار إلى أربعة أبواب، لأنها تجتمع في هذه الأجناس. قال: وقد جعلت كل جنس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها، فانحصرت إذن فصول الباب أربعة، والشكر للوهاب، فهي أربعة فصول كما سيأتي إن شاء الله، وتحت هذه الفصول الأربعة 20 قاعدة. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول، القاعدة الأولى. قال: هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحالها؟ فمن أهل العلم من قال الجمعة ظهر مقصورة فجعلوها قاعدة وانبنى على هذا مسائل، ومنهم من قال الجمعة صلاة بحالها، وهذا الثاني هو قول الكثير من المحققين كما سيأتي إن شاء الله، وهو الراجح، وانبنى على هذا مسائل. ولأن هذه القاعدة مختلف فيها ذكرها في هذا القسم الثالث في الباب الثالث من القواعد المختلف فيها. ثم قال رحمه الله: قالوا: هل الجمعة ظهر قصرت أو بل صلاة بحيالها جرت؟ فيها كما قد نقلوا قولان، وقد يقول بعضهم وجهان، ومسلك الترجيح فيه ما اختلف للخلف في فروعها بدون واو لوزن البيت، للخلف في فروعها وما ائتلف. ومعنى هذا أنه كما أشار وقد تقدم اختلفوا في هذه القواعد، ومنها هذه القاعدة: هل الجمعة ظهر قصرت أي صارت مقصورة، لأن الأصل أن الظهر أربعا، فهل هي ظهر صليت ركعتين لسبب، واختلفوا في هذا السبب، قيل لمشقة الاجتماع، وقيل لتغليب من يأتيها من بعيد، وقيل غير ذلك، أو بل صلاة بحيالها جرت، يعني صلاة فرضت هكذا ليس فيها قصر، وهذا الثاني هو الأصح، كما سيأتي. قال: فيها كما قد نقلوا قولان، والقول عند أهل المذاهب ما ينسب للإمام، إمام المذهب، والوجه عندهم ما يخرج على فتوى إمام المذهب. فإذا قالوا هذا قول في المذهب، يعني مروي عن إمام المذهب، سواء صح هذا القول أو لم يصح، لكنه منسوب لإمام المذهب. وإذا قيل هذا وجه في المذهب، يريدون به ماذا؟ أنه مخرج، أفتى بأشياء تشبه هذا فألحق هذا بذاك، فهذا يسمى وجه. فهنا يقول أنه اشتهر عند الشافعية في هذه المسألة قولان، يعني عن الإمام الشافعي، كلاهما مروي محكي. ومنهم من يقول بل وجهان، يعني ليس هناك شيء صحيح صريح محكي عن الإمام الشافعي في المسألة، ولكنه يفهم من فتوى الإمام الشافعي في بعض المسائل أن له في هذه القاعدة وهذه المسألة وجهان، خرج على فتاوى، استنبط هذا من الفتاوى التي أفتى بها. كونه قال كذا معناه أنه يقول كذا، كونه قال كذا معناه أنه يقول كذا، هذا يسمى وجه. ثم قال: ومسلك الترجيح فيه مختلف، السبب الذي لأجله والطريقة التي بها حصل الترجيح اختلف، للخلف في فروعها وما أتلف. وسبب الاختلاف في مسلك الترجيح أنهم اختلفوا في فرع مسائل تدخل تحت هذه القاعدة، فلما اختلفوا اختلف الترجيح، فلهذا صارت من القواعد المختلف فيها. وعلى هذا خرجوا مسائل، لو خرج الوقت وهم فيها، فمن قال أنها ظهر مقصورة وجب عليهم الظهر كونها ظهر مقصورة، ومن قال أنها جمعة صلاة بحالها فإنه ولو خرج الوقت يصليها ماذا؟ بحالها ركعتين، لأنها جمعة ما داموا مجتمعين لها ولو حصل لهم عذر فيصلونها جمعة، وهذا الثاني كما تقدم هو الصحيح. وهكذا كذلك من فروعها، لو اقتدى بعد صلاة الجمعة مسافر فهل يلزمه أن يصلي صلاة إتمام أم يصلي صلاة بحالها؟ فمن قال أنها صلاة بحالها فإنه يصليها كما هي، ومن قال ليس كذلك فإنه يتم. والصحيح أن هذه الصلاة صلاة لحالها، فإذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، لأن الصلاة فيها إتمام. وأما إذا صلى المسافر خلف المجمع وأدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فيصليها كما شرعت ركعتين، لا يزيد فيها لكونه صلى وهو مسافر خلف مقيم، فيقال بل صلى خلف مقيم الصلاة في حقه ركعتين هكذا شرعت، فيصلي مثله. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى الدرس اللاحق.